الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في المطلب الأول، وهو إمكان تقييد الأمر الجزئي، بمعنى أنه هل يعقل هذا اليوم تقييد الأمر الجزئي أم لا؟ وذكرنا أن هناك وجوهان. سبق الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره السيد الأستاذ السيد السيستاني مد ظله في تعليقته على العروة. الجزء الأول صفحة 151 من العروة، وبيانه أن سيد العروة قدس سره عبر بهذه العبارة، حيث قال: قوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به، يعني بالوضوء، إذا كان المكلف قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالوضوء التجديدي مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية أي التجديد مقصودة له على نحو الداعي للتقييد. ثم شرح التقييد، وهنا محل الكلام، للتقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ. وهنا فهمان لعبارة سيد العروة. الأول ما فهمه سيدنا الخوئي قدس سره، وهو أن المكلف عندما يلتفت للأمر الواقعي المتوجه إليه بالوضوء، ويكون في مقام امتثاله، له حالتان: الحالة الأولى أن يربط الأمر الواقعي بالخصوصية، والحالة الثانية أن يربط الخصوصية بالأمر الواقعي. فإذا كان في ارتكازه ربط الأمر الواقعي بالخصوصية بأن يقول في نفسه أنا لا أمتثل الأمر الواقعي المتوجه إلي إلا إذا كان أمرا بالخصوصية، إلا إذا كان أمرا بالوضوء التجديدي. فهذا تقييد. وأما إذا ربط الخصوصية بالعكس، ربط الخصوصية بالأمر الواقعي فقال أنا إنما آتي بالخصوصية وهي الوضوء التجديدي لأن الأمر الواقعي تعلق بها، وإلا لا داعي عندي لأن أأتي بالوضوء التجديدي. إنما آتي بالوضوء التجديدي إن كان الأمر الواقعي متعلقا بها، وإلا لو كان متعلقا بغيرها لأتيت بغيرها. فهو ربط الخصوصية بالأمر لأنه ربط الأمر بالخصوصية. وهذه الحالة الثانية هي المعبر عنها بالخطأ في التطبيق، أو هي المعبر عنها بتخلف الداعي، فإن الداعي له نحو الإتيان بالوضوء التجديدي اعتقاده أن الأمر الواقعي متعلق بهذه الخصوصية وإلا لما أتى بها، ولأنه فهم من كلام سيد العروة هذا أشكل على سيد العروة بأن التقييد للأمر الجزئي مستحيل، فإن المكلف إذا التفت إلى وجود أمر واقعي فعلي فقد التفت إلى أمر جزئي، فكيف يقيده بعد ذلك بالخصوصية؟ هذا تقييد للجزئي، وتقييد الجزئي غير معقول كما مر بيانه. هذا الفهم الأول. الفهم الثاني ما فهمه السيد الأستاذ من كلام سيد العروة ومحصله أن ما هو المقصود بالأصالة وما هو المقصود بالتبع، فإن المكلف في المقام أي عند إتيانه بالوضوء التجديدي له مقصد بالنتيجة، فعند تحليل قصده ما هو المقصود بالأصالة وما هو المقصود بالتباع. تارة يتصور أن مقصود المكلف بالأصالة امتثال الأمر بالوضوء التجديدي، أنا لا أريد إلا امتثال هذا الأمر، امتثال الأمر بالوضوء التجديدي هذا هو المقصود بالأصالة، وطبقه على الأمر الواقعي الفعلي، أي بعد أن قصد امتثال الأمر بالوضوء التجديدي قام بتطبيقه على الأمر الواقعي الفعلي، قال وهذا هو الأمر الواقعي. هذا تقييد. وأما إذا كان المقصود بالأصالة امتثال الأمر الواقعي، أنا لا أريد إلا امتثال أمر الله الواقعي الفعلي في حقي، هذا هو مقصودي بالأصالة، وطبقته على الأمر بالوضوء التجديدي بالتباع، فهذا خطأ في التوصيف. لذلك أفاد أن التقييد للأمر في مرحلة سابقة على مرآتية الأمر للواقع، بينما الخطأ في التوصيف في مرحلة لاحقة، وقد شرحنا ذلك في الدرس الأول يوم الأربعاء الماضي. فأي الفهمين هما الأقرب لعبارة سيد العروة؟ وإلا فلا نزاع بين السيدين، بين السيد الخوئي وتلميذه السيد السيستاني، في أن تقييد الأمر قبل المرآتية أمر ممكن، وتقييد الأمر بعد مرآتيته للواقع أمر غير ممكن، كلاهما متفق على هذا. فإن الأمر إذا لوحظ قبل حكايته عن الواقع فهو أمر كلي قابل للتقييد، والأمر إذا لوحظ بعد حكايته عن الواقع فهو أمر جزئي لا يقبل التقييد، هذا متفق عليه بين السيدين. إنما الكلام في مراد سيد العروة، هل أن مقصود سيد العروة من التقييد هو ما فهمه السيد الخوئي، أي أن المكلف توجه لأمرين فعليين ومع ذلك وصفه بكونه أمراً بالوضوء التجديدي فهذا تقييد لأمر جزئي، أم أن المكلف ابتداءً قصد امتثال الأمر بالوضوء التجديدي ثم طبقه على الأمر الفعلي في حقه فهذا تقييد للأمر قبل لحاظه حاكيا عن الواقع. الأقرب لمراد سيد العروة قدس سره ما فهمه السيد الأستاذ مد ظله، وذلك بمؤيدين، المؤيد الأول ملاحظة ذيل العبارة للسيد يزدي قدس سره مقارنة بصدرها، ففي صدر العبارة عندما تحدث سيد العروة عن الخطأ في التطبيق قال إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالوضوء التجديدي، فقصد أولاً امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه وطبقه على الأمر بالوضوء التجديدي، بينما في الذيل عندما تحدث عن التقييد قال لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، فإن ظاهر العبارة أنه أولا اعتقد أن الأمر أمر بالوضوء التجديدي ثم طبقه على الأمر الواقعي وقال إن لم يكن الأمر الواقعي على طبق ما أعتقد لن أمتثله. فهذا ظاهره أن التقييد تقييد للأمر قبل لحاظه حاكيا عن الواقع، هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني أن سيد العرواء قدس سره في بحث الحج في مسألة 26 قال هذه العبارة: إذا اعتقد المكلف أنه غير مستطيع فحج ندبان، حج ندبيان. فإن، لاحظوا التشقيق في كلام العروة، فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، لأنه قصد أولا الأمر الواقعي ثم طبقه على الأمر الندبي. ثم قال: وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنها، يعني عن حجة الإسلام، وإن كان حجه صحيحا ندبان. فمعناه أن المكلف قصد الأمر الندبي أولا وطبقه على الأمر الواقعي. إذن بالنتيجة ما هو مراد سيد العروة قدس سره؟ أن المكلف إن وصف الأمر بوصف ثم طبقه على الأمر الواقعي فهذا تقييد وهو أمر ممكن، وإن قصد امتثال الأمر الواقعي ثم طبقه على الخصوصية فهذا اشتباه في التطبيق. يبقى أن التقييد مضر أو غير مضر، هذه مسألة أخرى، لكن منظور سيد العروة التقييد الممكن، وهو تقييد الأمر قبل لحاظه حاكيا عن الأمر الواقعي الفعلي، وهذا ما فهمه سيد المستمساك قدس سره في الجزء الثاني صفحة 301 كما ذكرناه سابقا، وإن كان لم يشرح ما هو مراده من ذلك، يعني ما هي القرينة على ذلك. زين، هذا هو الوجه الثاني أو الجواب الثاني. الجواب الثالث، ذكرنا فيما سبق أن الأمر الإنشائي يختلف عن الأمر العيني الخارجي، وأن الأمر الإنشائي قابل للتعليق، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن الفارق بين الموجود الخارجي والموجود الإنشائي أن الموجود الخارجي وعاؤه عالم الخارج، والعلة في وجوده إعمال الإرادة المحركة للعضلات كالآكل والشرب والمشي والكتابة فإن هذه وجودات خارجية وعاؤها الخارج، والسبب في وجودها الإرادة المحركة للعضلات. قصدت أو لم تقصد، فمن مشى فقد مشى، قصد المشي أو لم يقصد، ومن أكل فقد أكل، قصد الأكل أو لم يقصد، لا ربط لها بالقصد. وأما الأمر الإنشائي فله وجودان: وجود في عالم الإنشاء، ووجود في عالم الفعلية. والعلة في وجوده الإنشاء، والإنشاء عبارة عن عملية قصدية نفسية، فلا يعقل أن يتحقق بدون قصد الإنشاء. وهذا ما ذكره الأعلام في الأوامر، كما هي مدرسة المحقق النائيني، حيث قال: إن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية، يجب الحج على المستطيع. فإذا قال المولى يجب الحج على المستطيع، وجد الحكم لكن وجودا إنشائيا، وهو في هذا الوجود الإنشائي معلق على تحقق الموضوع خارجا. فإذا وجد الموضوع وأصبح المكلف مستطيعا، انتقل الحكم من الوجود الإنشائي إلى الوجود الفعلي، فكان في وجوده الإنشائي معلقان، وأصبح في وجوده الفعلي منجزان. فالوجود الإنشائي يقبل التعليق، أي يقبل التقييد بمعنى التعليق، أي يوجد في عالمه وجودا معلقا. وهذا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، كما نقلنا عنه في درس يوم السبت، حيث قال بأن الإنشائيات تقبل التعليق وإن كان التعليق مضرا بها. مثلا لو قال البائع: بعتك هذا الكتاب بثمن المعين إن جاء أخوك من السفر، فهو قد أنشأ الملكية وأوجد الملكية، ولكن وجودا إنشائيا. إلا أن هذا الوجود الإنشائي المعلق مبطل للبيع، لقيام الإجماع على أن التعليق مبطل للعقود، فهو ممكن لكنه مبطل. المقدمة الثانية: مصاديق الوجود الإنشائي كالاحترام، كالوضوء، كالصلاة، كأن يقول الإنسان: أنا أقصد الاحترام لهذا القادم إن كان هذا القادم علوياً وإلا ما قصدت الاحترام. أنا صحيح قمت لكن ما قصدت الاحترام. عنوان الاحترام عنوان إنشائي يعتمد في وجوده على القصد والبناء النفسي. ولذلك لو علق قصد الاحترام على أمر ولم يكن ذلك الأمر موجوداً لم يتحقق احترام. أيضاً الوضوء والصلاة لو كان قصد أصل الوضوء مو وصف الوضوء تجديدي أو رافع للحدث، لا أصل الوضوء، لو قال المكلف أنا لا أقصد بغسل الوجه واليدين الوضوء إلا إذا دخل الزوال، وأما إذا لم يدخل الزوال فأنا قصدت التنظيف وليس الوضوء. عنوان الوضوء أمر إنشائي منوط بالقصد، ولأنه إنشائي منوط بالقصد يقبل التقييد بمعنى التعليق. فأصل قصد الوضوء معلق على دخول الزوال، وإلا فلم أقصد الوضوء. ونفس الكلام في الصلاة، أنا أقوم بحركات الآن من ركوع وسجود، ولكن أقصد الصلاة إن دخل الزوال، وإن لم يدخل الزوال فهذه مجرد رياضة وليست صلاة. فأصل عنوان الصلاة عنوان إنشائي يقبل التعليق. ها هي المقدمتان. النتيجة الخلاف أو النزاع أو النقاش بيننا وبين سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في نقطة واحدة، هل أن الامتثال أمر إنشائي أو أمر خارجي؟ فإذا قلنا أن الامتثال أمر خارجي بحت وهو عبارة عن الحركة والجر وفق الأمر وليس شيئا آخر، إذن لا يعقل تقييد الامتثال لأنه أمر جزئي ولا يعقل تعليقه، فإن الأمر الجزئي يوجد منجزاً وإلا لم يوجد. وأما إذا قيل إن الامتثال أمر إنشائي، ولذلك الأوامر التوصلية قد تمتثل وقد لا تمتثل، مثلاً الأمر بتطهير الثوب من النجاسة أمر توصلي لا تعبدي، فتارة يجري الماء على الثوب ويطهره من دون عمل مني، سقط الأمر لكن سقط بدون امتثال. وتارة أنا أقصد امتثال ذلك الأمر بتطهير الثوب من النجاسة، هذا هو امتثال. فالامتثال بنظر المرتكز العرفي أمر إنشائي متقوم بالقصد، مثله مثل الاحترام، مثله مثل قصد الوضوء، مثله مثل قصد الصلاة. أصل قصد الامتثال أمر إنشائي يتقوم بالقصد. فلو علقت الامتثال قلت أنا ملتفت إلى وجود أمر واقعي فعلي، وهذا الأمر الواقعي الفعلي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، ملتفت إلى كل هذا ولكن أصل امتثالي لذلك الأمر الفعلي الجزئي معلق على أن يكون الأمر أمراً بالتجديد، أو أمراً مثلاً بالحج الندبي، وإلا فلا امتثال لي. فعلق أصل قصد الامتثال لأنه أمر إنشائي على أمر أو على وصف غير واقعي. فهذا أمر ممكن، ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.